إذاعة القرآن الكريم من القاهرة
من تسجيلاتنا الخارجية.
برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في بداية حلقة اليوم، ونستهلها بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة للقارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد سجلت هذه التلاوة من رحاب مسجد سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وأتموا الحج فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من ففدية من صيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم فاذكروا الله فإذا
Oh.
واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا وتزودوا واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما أداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم واذكروه كما هديكم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسب حصبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء
Oh.
صدق الله العظيم.
صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد سجلت هذه التلاوة من رحاب مسجد سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ونعيش الآن في رحاب هذا التعليق الطيب المبارك من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الغفور محمود مصطفى جعفر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحابته وسائر أحبته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحج إلى بيت الله الحرام بإذن الملك العلام مهيأ لأهل الإسلام من عهد الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى رفع الكعبة إلى السماء أيام الطوفان، ثم أعلم خليله مكان البيت بريح أرسلها كنست وأزالت الأتربة والرمال، وبوأه الله مكان البيت أي جعله مرجعا يرجع إليه لعمارته بذكر الله، ويرجع إليه للعبادات. وبين الله تعالى أن الهدف من إظهار البيت لخليله عليه السلام أن يعبد الله وحده، وأن يكون بيته طاهرا من الأصنام والأقذار من أجل الطائفين الذين يطوفون به، والقائمين أي المقيمين بمكة المكرمة، والركع السجود في صلواتهم الخالصة لله. قال تعالى في هذا المعنى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذا هو الهدف، ومنه عدم الإشراك بالله. الهدف كما حددته الآية الكريمة أن لا يكون هناك إشراك بالله. فمن زعم أن الطواف بالبيت إشراك وبقية من بقايا الوثنية القديمة فهو كاذب، والآية الكريمة ترد عليه بأن الهدف هو التوحيد للوثنية. وما دام الطواف بأمر الله فالمقصود هو الله لا حجارة بنيان الكعبة. وكذا استلام الحجر الأسود، فالمقصود فيه الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كنا نحترم الكعبة أو نستلم الحجر الأسود ونعظمه ونحبه من تلقاء أنفسنا لكانت وثنية كما فعل المشركون بالله، إذ صنعوا من تلقاء أنفسهم أصناما عبدوها وعظموها واحترموها من غير إذن أتاهم من رب العالمين. نعم، إن المسلم يحركه الشوق ويجذبه الحب ويشتد به الحنين إلى حج البيت الحرام وزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يفعل المسلم ذلك إلا بإيمان، ولا يدفعه إلا الإخلاص، وإنها لبقاع وشعائر وذبائح من شعائر الله، جعل الله تعظيمها خيرا لمن يعظمها، خيرا مدخرا له عند ربه، وجعله تعظيما لها ناشئا من تقوى القلوب، وجعل البدن التي تهدى وتذبح فيها خير لمن يقدمها، فهي من شعائر الله. إن الحج إلى بيت الله الحرام نادى به الخليل عليه السلام، واستجيب له هذا النداء الذي هامت به الأرواح وتحركت به الأشباح وانقادت لجذبته النفوس. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاة على الأقدام، وعلى كل ضامر يأتين، أي على ما يتيسر مما يركبون ولو كان ضامرا هزيلا ضعيفا، على أي وسيلة ممكنة، والأجر على قدر المشقة، من كل فج عميق، من كل طريق بعيد. روي أن الخليل عليه السلام صعد جبل أبي قبيس فقال: يا أيها الناس، حجوا بيت ربكم، فأجاب من قدر له أن يحج، أجابوا من الأصلاب والأرحام بقولهم: لبيك اللهم لبيك. ولنا أن نتصور قلة العدد لو كان الخليل عليه السلام لن يسمع أذانه بالحج إلا سكان الصحراء من حوله. نعم، لم يكن الأمر أمر قدرة بشرية وقوة صوت من إنسان، ولكن كان أمر الله وقدرة الله. جعل الله صوت الخليل عليه السلام يصل، لم يصل إلى القريبين الموعودين فقط، بل وصل إلى الموعودين في كل بقاع الدنيا البعيدة، ووصل إلى أبعد من ذلك، وصل إلى أبعد من أبعد مكان على الأرض، وصل إلى من كانوا في أرحام أمهاتهم، ووصل إلى أبعد من ذلك، وصل إلى من كانوا في أصلاب آبائهم من الموعودين الذين لم ينتقلوا بعد من الأصلاب إلى الأرحام. وليس هذا بكثير على قدرة الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى قد أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قائلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. حصل هذا لنا ولا نتذكر ذلك، وهذا شيء عجيب، ولكن قدرة الله لا يعجزها شيء. والموعود الذي يلبي النداء يلبيه ولو ماشيا كما ذكرنا في الآية الكريمة. وقد حكي أن رجلا تقابل في الحرم مع آخر فسأله الرجل عن المسافة التي قطعها، فقال الآخر هي من مسيرة شهرين أو ثلاثة. فقال الرجل أنتم إذا من جيران البيت؟ فقال الآخر متعجبا إذا من أين أتيت أنت؟ فقال الرجل من مسيرة 5 سنوات. فقال الآخر هذه والله هي الطاعة الجميلة والمحبة الصادقة. فقال الرجل زر من هويت وإن شطت بك الدار وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد عن زيارته إن المحب لمن يهواه زوار. والحجاج يحجون ليشهدوا منافع لهم، وأعظمها منافع الدين. يحج المسلم فيكون دينه أقوى ما يكون، فإن مبدأ الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المبدأ يستقر في القلب ويسهل على اللسان ويحتاج إلى ما يذكر به ويقويه ويغذيه ويرقيه، فإن سهولته مع كثرة الشواغل ووساوس الشياطين ورذائل المعاصي تجعل هذا المبدأ مبدأ التوحيد يضعف، فتأتي الصلاة 5 مرات على الأقل في اليوم والليلة تذكر بمبدأ التوحيد وتمده وتغذيه، وقد تصير الصلاة عادة سهلة، فيحتاج مبدأ التوحيد إلى مدد آخر، فتأتي الزكاة دليلا ماديا على وجود المبدأ وتذكره ودليلا على الصدق فيه، فإن الزكاة صدقة والصدقة تصدق صاحبها في أنه مؤمن، فإنها اقتطاع جزء من المال، والمال عند النفوس عزيز وهو عند الناس عصب الحياة. وقد تكون الثروة واسعة فتكون الزكاة شيئا هينا ميسورا على المزكي يفعله بدون اكتراث، فلا يخدم المبدأ في نفسه كثيرا. فيأتي الصيام غذاء للروح وقوة للمبدأ ودليلا على أن هدف الإنسان هو دين التوحيد، ولا تتركه آلام الجوع والعطش ينسى المبدأ، وكيف ينسى شيئا جعله يحرم نفسه مما تشتهي وهي من الداخل تلح عليه على الشهوات. فذلك إيمان قوي ومبدأ متين مستقر بهذه الفريضة وبهذا الركن الصيام. وقد يكون الصوم جلادة وقدرة على التحمل، ويحتاج المبدأ معه إلى شيء أكبر، فيأتي الحج إلى بيت الله الحرام جامعا بين المبدأ وأعمدته، ففيه تلبية وذكر لله ونطق بالشهادتين وتجديد للإيمان، وفيه إقامة صلوات بعد صلوات وإيتاء زكاة وصدقات ونفقات، وفيه صوم هو سياحة روحية إلى الله.
المتحدث هو فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الغفور محمود مصطفى جعفر، من تعليق طيب مبارك له على تلاوة اليوم، والتي استمعنا إليها في مستهل هذه الحلقة من القارئ الشيخ محمود علي البنا. إخوة الإيمان، وحتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أترككم في رعاية الله وعنايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من تسجيلاتنا الخارجية،
برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب.